الحمد لله مكرمنا بتنزيل القرآن وحسن الدلالة والإيضاح والبيان على لسان صفوته من جميع الأكوان عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن، وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران وأصحابه أهل الصدق والإيقان، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعه الله لهم القدر والمكانة والشان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا انتهينا من تأمل بعض معاني ودلالات سورة الذاريات، ونعود إلى سورة قاف. يقول الحق جل جلاله وتعالى في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، القرآن المجيد. وهذه السورة الكريمة من المفصل، قيل إنها أول المفصل، وقيل الحجرات قبلها، وقيل غير ذلك. وكان يقول بعض الصحابة: ما من سورة من المفصل إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بسورة قاف، فكان كثيرا ما يقرأها في صلاة الفجر، وكان يقرأها في صلاة العيد، وكان يكرر تلاوتها وتلاوة آيات منها في خطبه إذا خطب، حتى قالت بعض الصحابيات: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب ويقرأ سورة قاف، وكنت في أخريات صفوف النساء أسمعه، فحفظت السورة من فمه صلى الله عليه وسلم. سورة قاف المعظمة التي فيها خبر الرجوع إلى عالم الظاهر والخاف، وشؤون هذه العوالم ونهاياتها. ابتدأها الحق بحرف قاف، فجاء عن ابن عباس إنه من أسماء الله، وجاء عن ابن عباس أيضا ومجاهد أنه جبل محيط بالأرض، وجاء أنه خطاب من الحق للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أنه إشارة إلى الأسماء التي الإلهية المبتدأة بقاف، من قادر وقدير وقهار وقاهر وقيوم. وقيل في قاف أنه اسم السورة نفسها، وفي لفظ قاف معنى من الإحاطة، فإنه الحرف الذي يخرج من المخارج كلها من الحلق واللسان والشفة، فالقاف يستعمل فيه الحلق واللسان والشفة معا، وفيه الإشارة إلى أنواع الإحاطات، منها هذا الجبل الذي تحدث عنه كثير من الصحابة ومن بعدهم، أنه محيط بهذه الأرض، ومنها إحاطة القرآن بكل ما يحتاجه الناس وما يدلهم على الحق جل جلاله وعلى المنهج القويم. وفوق كل ذلك إحاطة الرحمن جل جلاله بكل شيء، علما وقدرة وإرادة وخلقا وإيجادا وقهرا سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قاف والقرآن المجيد قسم وحلف ويمين بالقرآن المبين الهادي النور الدال على الهدى القرآن المجيد ذا المجد والشرف والرفعة والعلو والتميز على جميع الكتب المنزلة. والقرآن المجيد ينال المجد من تعلمه وعمل به وقام بحقه، فهو المجيد الذي ينال به المجد الأصفى والشرف الأعلى. قاف والقرآن المجيد، هذا هو اليمين والقسم، فإن المقسم به قيل أنه قول بل عجبوا أن جاءهم منذر منه، وقيل أنه المقسم به قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وقيل هو المقسم به قول بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وقيل المقسم به مقدر معروف من سياق الكلام أي لتبعثن. قاف والقرآن المجيد لتبعثن، يقول تبارك وتعالى في ذكر حالات تنتاب الناس، ومنها ما نازل أولئك الكفار الذين تعجبوا من أمرين: كون المنذر لهم والمرسل إليهم منهم، وكونه مخبرا لهم بأنهم يبعثون ويعودون بعد موتهم ويحيون حياة الأبد، فما مصدر عجبهم من ذلك؟ إنها ضلالات العقول عندما تعوج وتنحرف وتخرج عن المنهج السوي في استخدامها. إن المنذر إذا كان من بين القوم وفيهم كان ذلك أقوى لتصديقه، لأنه بينهم يعيش ويعلم حقيقة أحوالهم ويهمه أمرهم وشانهم، فإذا أنذرهم من كان منهم كان ذلك أولى بأن يصدقوا وأن يثقوا بقوله. وما كان المنذرون من قبل على مدى القرون في الأمم التسالفة إلا منهم، فلما العجب؟ لما يعجبون من ذلك؟ إنها شؤون النفوس التي تضل وتزيغ بها العقول، يستغربون ما لا تميل إليه نفوسهم أو تفرح به وتحبه. ولو كان حقا صريحا ويحاولون أن يكابروا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ما العجب أن يجيكم نذير منكم؟ ما من أمة إلا خلا فيها نذير وبعث الله فيها منذرين منهم، إيش الغرابة في هذا؟ وكونوا منكم علمتم صدقه، علمتم أمانته، علمتم أدبه، علمتم خلقه، علمتم عقله، فهو أولى أن تكونوا أوثق بما يقول لكم. فلماذا العجب؟ هذا طغيان الإنسان ومجاوزته الحد، يتعجب من أمر قوي قويم واضح بين ويتعجب وينكر ويكابر. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون، وفي الإشارة إلى التسمية البديعة التي سمى الله بها من يكذب بالحق الواضح كافر، أنهم في بواطنهم وفي قرارات قلوبهم يعلمون الحق ولكنهم يسترونه. كافرون الساترون، لأن الكفر هو الستر، فهؤلاء كفروا ستروا الحقيقة وغطوا الأمر الواضح البين وانتحلوا تكذيبا به وهم يعلمون أنه الحق. فقال الكافرون، وكل كافر فقد ستر الحقيقة التي تنم بها وتمتلئ الفطرة وتدل عليها الدلالات. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، كون المنذر منهم. والثاني أئذا متنا وكنا ترابا، يعني نبعث بعد الموت ونكون تراب ونرجع ونحيا، ذلك رجع بعيد. وأمامكم يتعاقب الليل والنهار ويذهب ويرجع، فإيش الغرابة في الرجوع؟ وعندكم الأرض الميتة المجدبة اليابسة قليلا من مطر ربكم تحييها وتخضر وتزهر فتتحول من ميتة إلى حية، إيش الغرابة في الرجوع؟ لماذا التعجب؟ لماذا الاستبعاد؟ ذلك رجع بعيد. والدلائل أمامكم كبيرة وواضحة وكثيرة. الله أكبر. ولكن مصرين على المناقضة وعلى المعاندة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم يعرفون صدقه وأمانته وورعه واحتياطه وعقله وخلقه الكريم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي مستغرب مستنكر. أئذا متنا وكنا ترابا نعود ونرجع، ذلك رجع بعيد. قال الحق جل جلاله لماذا رجع بعيد؟ قد خلقتكم من لا شيء، وإذا أمتكم علمت ما الذي يحصل لأجسادكم وكيف تتحلل في الأرض بأمري وبقدرتي، وأعيدها كما كانت بعلمي المحيط، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يقول وفي هذا أيضا رد على شبهة حاول بها هؤلاء الماديون وأرباب التشريح أن ينكروا بها البعث، ويقولون إن هذا الإنسان وجسمه المكون من العناصر إذا دفن في الأرض وعاد إلى تراب كانت فيه نسبة العناصر، فقد يغرس في ذلك المكان شجرة وتذهب من عناصر هذا الإنسان في التراب فتطلع منها الشجرة فيكون فيها وفي ثمرها من عناصر ذاك الإنسان، فيجي إنسان آخر ويأكل من ثمر هذه الشجرة فتدخل هذه النسبة من العناصر في هذا الإنسان، فإذا حشر هل تحشر هذه العناصر منه أو من الأول؟ يقولون بعقولهم أيضا مثل عقول الكفار، إن حشرت من الأول نقصت في الثاني، وإن حشرت من الثاني نقصت من الأول. يقول الجبار الأعلى أنا المكون لهذه العناصر ولهذا التراب ولهذه الأجساد، فإذا رجعتها إلى 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 التراب هل نسيت العناصر ونسبتها؟ وهل عندي أزمة في إيجاد العناصر؟ وهل النسبة كل إنسان وخصوصيته في عدد العناصر أو في نسبتها هذه العناصر؟ عدد العناصر عند ذو عند الكل، لكن نسبتها، فإذا كان نسبتها فيعيد كل جسد جل جلاله بالنسبة التي كانت عليه في أيام حياته، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وما الذي نقص وما الذي تحول في الشجر وما الذي راح إلى هناك، وإذا أردنا أعدنا كل شيء إلى مجرى، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يحصي دقائق الأشياء بتفاصيلها وذراتها. فما الإنكار هذا؟ ماذا تنكرون؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، بل وحرمنا على الأرض بعض الأجساد الذين أحببناهم فلم نأذن للأرض أن تمس أجسادهم ونبقيها كما هي. فهذا الذي أبقى هذا الجسد ولم يمكن الأرض أن تأكله وهو خلاف القانون والعادة التي جعلها الله في هذه الأرض، أيعجز أن يكون جسده؟ ومن الذي منع الأرض أن تأكل هذا الجسد؟ إن هذا المنع دليل واضح على القدرة الطليقة. فما لكم تنأون عن الحقيقة؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وهذا ما نمكن الأرض تنقص منه شيء، وهذا نعيد تحلله إلى عناصر التراب ثم نعيده عندما نصنعه مرة أخرى كما صنعناه أول مرة، ونبقي من الآيات العجيبة عجب الذنب هذا العظم الصغير في آخر العمود الفقري عند العصعص كمثل حبة الذرة ما تأكله الأرض، ولو أكله أي حيوان ما ينهضم ويرجع، ولو تدقه ما يتفتت، ولو تطحنه في طاحونة ما ينطحن. إيش هذا العجب؟ هذا العجب. ومنه يكون بقية الجسد وينبت. ولذا في كثير من الآيات ومنها في هذه السورة جعل الله تعالى الحجة الواضحة لإعادة الأجساد حياة هذه الأرض بعد موتها وطلوع هذه الأشجار. فإن الحق تعالى بين النفختين، النفخة الأولى وقد صعق من في السماوات والأرض، ينزل قبل النفخة الثانية مطرا يغوص في الأرض، إذا وصل إلى عند عجب الذنب نبت عليه الجسد كما ينبت الشجرة من الحبة، تطرح الحبة في الأرض تصير شجرة، نواة كما هذه صغيرة ما تساوي أنملة واحدة من أصابع نمل أصابعك، إذا بقى نخلة كبيرة طويلة وفيها ثمر كما صبعك ولا كما جسدك كله كما 10 أجساد من أجسادك كما جسد الله من النواة. يقول لما تشوفون هذا قدامكم إيش الغرابة في أن يخلق جسد؟ ومن هذا العظم الصغير رد الجسد كما كان، كما أنبتوا من هذه الحبوب اللي ترونها أشجار ذات أوصاف وميزات وخصائص ومعاني وثمرات وأشياء كبيرة من بذور صغيرة. إيش الذي يعكر عليكم وضوح قدرتنا على الإعادة؟ كما بدانا أول خلق نعيده، قد خلقناكم من لا شيء. لذا قالت الملائكة لسيدنا زكريا عليه السلام لما تعجب وعند التبشير بالولد، قال وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تكن. أنت أصلك منين كنت وأنا أخلق ما أشاء؟ الله أكبر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وسيأتي معنا في نفس السورة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعندنا كتاب حفيظ اللوح المحفوظ وأم الكتاب كتب الله فيه ما هو كائن بالتفصيل، بل كذبوا بالحق الواضح الصريح لما جاءهم على يد الأمين الناصح الفصيح صلى الله عليه وسلم، فهم في أمر مريج مختلط، فهم في أمر مريج، أمر متغير متقلب مختلط، وكل من كذب بالحق مرج أمره، اختلط واختبط على حاله وعقله وشانه، وصار متناقض في كلامه، متخبط في وصفه للأشياء وتصوره لها. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقول الله جل جلاله: والآيات أمام أعينهم واضحة، فلماذا بهذا المرج؟ لماذا بهذا الاختلاط والاختباط والتغير والتناقض؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ وقد تقدم معنا في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كيف بنيناها؟ كوناها وخلقناها ورفعناها بلا عمد. كيف بنيناها وزيناها بالنجوم والكواكب. بينكم وبين السماء ترونها مزهرة عجيبة مضيئة، وزيناها وما لها من فروج، ما فيها فتحات ولا ثقوب ولا فتك ولا ثقب، محكمة الصنع. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، قوية محكمة الصنع، متقنة البناء، لا تتشقق ولا يحصل فيها فتك ولا يحصل فيها ثقب ولا تضعف. آية: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض اللي هم عليها هذه ما ينظرونها؟ من كونها؟ من مهدها؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. يقولون: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي الجبال الشامخات حتى لا تميد بكم فأنتم مستقرون عليها مطمئنون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني حسن جميل يثير البهجة عند ناظره وآكله. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل نوع من أنواع النباتات بهيج نضر حسن جميل يبعث البهجة، من كل زوج بهيج تبصرة إراءة لوجه القدرة وتبيينا للحقيقة، تبصرة وذكرى لعظمة المكون وقدرته على الإعادة والضرورة الرجوع إليه لكل عبد منيب. لكل عبد منيب ذا إنابة إلى مولاه يستبصر ويتذكر، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أما المعرض، أما المعاند، أما المكابر، فكما قال الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لذا وتثبط المتشككون فكأنهم ليسوا هنا. إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا، بهرت بدائعه العقول فغدا الموفق موقنا وتشكك وتثبط المتشككون فكأنهم ليسوا هنا. ما كان أمامهم آية وهم آية وما حواليهم آية وما فوقهم آية وما تحتهم آية وعن أيمانهم آيات وعن شمالهم آيات وما كان شيء آيات والعياذ بالله تعالى. وتثبط المتشككون فكأنهم ليسوا هنا تبا لمن يشك في الحق وقد تبين. فاللهم زدنا إيمانا ويقينا ومعرفة وإدراكا للحقيقة وثبتنا على أقوم طريقة وألحقنا بخيار الخليقة يا رب العالمين. يقول تعالى أفلم ينظروا إلى السماء بي فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يا منزل هذه الآيات يا رب البريات اجعل كل حاضر معنا وسامع لنا من المنيبين تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. كما قال أفلا ينظرون للإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال الرواسي هذه وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر ذكرهم قل آيات الله قدامكم وقدرته بادية لأعينكم ماذا تنكرون رجعوا إليه وانتبهوا. فذكر إنما أنت مذكر. فإن كانوا على الإصرار على المعاندة والكبرياء والتكذيب بالأمر الواضح لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه من ربه يعذبه الله العذاب الأكبر. اتركهم ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا إن إلينا إيابهم يرجعون إلى عندنا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم ادخلنا جنتك بغير حساب. قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا. هذه الأمطار يجعل الله فيها بركة والله يبارك لنا في أمطارنا ويجعلها سقيا رحمة وهناء ولطف وعافية ولا يجعلها عذابا علينا وعلى أحد من المسلمين. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا مباركا فأنبتنا به جنات بساتين وحب الحصيد أي الحب الذي يحصد ويؤخذ من ذلك الثمر. وأنبت بجنات بساتين وحب الحصيد والنخل باسقات طوال طويلات والنخل باسقات لها طلع نضيد نضيد متراكب متراكم مرتب تجد وسطا يسمونها الحربة عندنا منظم منضد مرتب تمام. لما تفتح القشرة تجد نعومة وملوسة في مصفوف صف عجيب وكل واحد متراكم مع ثاني تخرجه تخرج عود بعد عود كل واحد مرصوص منضود لها طلع نضيد. هيقولوا ايش من قدرة ذي اللي رتبت هذا ايش من أجهزة اللي نظمت هذا ها. والنخلة باسقات لها طلع نضيد وكان يسمع صلى الله عليه وسلم بعضهم يقرأ النخلة باسقات يقول ما أطول لها ما أطول لها يقول صحابي باسقات طويلات لها طلع نضيد. الله أكبر. رزقا للعباد من عندنا سبحانك لك الحمد. وأحيينا به بلدة ميتا هذا السماء الماء المبارك المنزل من السماء وأحينا ببلدة ميتة كذلك الخروج خروجكم أنتم من القبور رجوعكم إلى ظهر الأرض كما فعلنا بالحبوب هذا والثمار وطلعنا كذا هذا سوا سوا اللي يقدر على ذا كما يقدر على ذا كذلك الخروج. خروجكم من قبوركم ليوم البعث والنشور وقوفكم بين يدينا بقدرتنا كما أريناكم القدرة أمام أعينكم في هذا الإخراج وفي هذا التركيب وفي هذا الصنع البديع العجيب. لك الحمد يا ملك السماوات والأرض ويا من بيده ملكوت كل شيء. ارزقنا اليقين التام وارفعنا إلى أعلى مقام واجعل لنا حظا وافرا من الارتقاء في مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في هذه الليالي والأيام. بارك لنا في شهرنا رمضان بركة تفتح لنا بها أبواب الفهم في القرآن والاتصال بنوره وسره ودلالته وإشارته وفهم رمزه وفهم إشارته وفهم ما انطوى فيه ما طويت فيه من معاني بديعات وشؤون رفيعات ومعارف واسعات. يا منزل الآيات على قلب خير البريات ثبتنا أكمل الثبات وجنبنا جميع البلايا والآفات وأصلح لنا الظواهر والخفيات وبارك في مجامعنا بركة تجمع لنا بها الخيرات من جميع الجهات في ألطاف وعافيات تامات كاملات. يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا جزيل المنن والهبات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أنجز لنا كل ذلك ورحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.